السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية مقدمة الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأمان ووجه الدهاني المعروفة بين الناس بالشاطبية. ونبدأ في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا اليوم بابا جديدا من أبواب الشاطبية، وهو باب الأصول. باب الإيه؟ الأصول. الإمام الشاطبي قسم منظومته إلى مقدمة وباب الأصول وباب فرش الحروف وباب التكبير وباب مخارج الحروف والخاتمة. تكلمنا في المرات السابقة عن وانتهينا من باب المقدمة اللي هي بيسميها خطبة الكتاب. هنبدأ في هذا اللقاء باب الأصول. وباب الأصول مقسم إلى عدة أبواب. ما هي الأصول؟ الأصول باختصار شديد هي القواعد الكلية التي تتكرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم. حكم أو وجه من أوجه التلاوة لأحد القراء السبعة يكون هذا الوجه قاعدة، قاعدة يقاس عليها كل النظائر، مثل باب الاستعاذة أو باب المدود. فأحكام المدود ستكون ثابتة، يعني سنعرف حكم مثلا المد المنفصل، وهذا الحكم يندرج على كل المدود المنفصلة في القرآن الكريم. فلذلك سميت أبواب هذا الباب الكبير الأصول. تمام. أما الباب اللي بعد ذلك اسمه باب الفرش. الفرش يعني إيه؟ الكلمات التي اختلف القراء فيها ولا تندرج تحت قاعدة محددة، فده هنتعرف عليه بعد ذلك. أول باب من أبواب الأصول هو باب الاستعاذة. طب حد يعرف ليه الشيخ الشاطبي بدأ بالاستعاذة؟ لأنها بداية التلاوة. إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم أول شيء تفعله أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هنقرأ شرح الشيخ عبد الفتاح ونقرأ كلامه ونعلق عليه. بيقولنا هنا باب الاستعاذة. الاستعاذة طلب العوذ وهو الامتناع بالحفظ والعصمة. والمراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء، أي اللهم أعذني من البلاء وشر الأعداء. والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء. يبقى لفظ الاستعاذة ليس من ألفاظ وكلمات القرآن الكريم، وإنما هي يستفتح بها التلاوة للتبرك ولطلب الغوث والمعونة من الله سبحانه وتعالى أن يقي الإنسان البلاء وشر الأعداء. وطبعا أكبر عدو للإنسان هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. اللغة أردت أي قصدت. الدهر ظرف الزمان، الدهر اللي هو الزمن. الجهار الإعلان ضد الإخفاء، مصدر جاهر إذا أعلن جهارا كجاهد جهادا، وهو صفة مصدر محذوف والتقدير تعوذا جهارا أي ذا جهار. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ تعوذا مجهورا. واضح الكلام؟ ومسجلا اسم مفعول أسجل بمعنى أطلق، فمسجلا أي مطلقا في جميع الأحوال، وهو أيضا صفة المصدر المحذوف أي تعوذا جهارا مطلقا. وقوله على ما أتى جار ومجرور متعلق بمحذوف وصف آخر للمصدر المحذوف أي تعوذا كائنا على اللفظ الذي ورد في سورة النحل. واليسر السهل وهو مصدر منصوب في موضع الحال من فاعل أتى أي حال كون هذا اللفظ يسرا أي ذا يسر وسهولة. والتنزيه هو التقديس. والمجهل المنسوب للجهل وهو اسم مفعول. معنى الأبيات: إذا أردت القراءة أو إذا أردت قراءة القرآن في أي زمن من الأزمان ولأي قارئ من القراء ومن أي جزء من أجزاء القرآن سواء كان ذلك أول السورة أم أثناءها فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذا مجهورا به مطابقا لللفظ الوارد في سورة النحل حال كون هذا اللفظ ميسرا في النطق سهلا على اللسان لقلة كلماته وحروفه، بأن تقول في ابتداء القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير أن تزيد على هذا اللفظ شيئا. واضح الكلام؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم فتعوذ على اللفظ السهل اليسير الوارد في سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير زيادة ولا نقصان. بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول لك إيه، أو الشيخ عبد الفتاح بيقول: وإن شئت زيادة التعظيم لربك بوصف كمال ونعت جلال فلست منسوبا إلى الجهل، لأنك أتيت بما يفيد كمال تنزيه الله عز وجل وتبرئته من جميع النقائص، كأن تقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع من عليم من الشيطان الرجيم، وهكذا. وقد نبه الناظم بقوله، الجزئية الأخيرة واضحة، يعني أنت لو حبيت أو أردت أن أنت تزيد تنزيها لربك في لفظ الاستعاذة فلا يستطيع أحد أن ينسبك إلى الجهل أو أن يقول أنك أتيت بشيء غير صحيح، وإنما إن أردت الزيادة فأنت لست مجهلا. وقد نبه الناظم بقوله إذا ما أردت إلى آخره، إلا أن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن معناه فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فيكون في الآية مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب وإرادة اسم السبب، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. واضح الكلام؟ يعني إذا ما أردت الدهر تقرأ، أي إذا أردت قراءة القرآن. البيت اللي بعد ذلك: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. اللغة: الواو في ذكروا لعلماء القرآن والمحدثين، ولفظ الرسول أي تعوذه أو استعاذته. مجملة مصدر ميمي، والمراد به الحدث أي إجمالا. المعنى أن جماعة من القراء والمحدثين ذكروا تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزد الرسول شيئا على اللفظ الوارد في سورة النحل. فمن ذلك ما روي أن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم عبد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح الكلام؟ يعني ورد أن سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال له رسول الله: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. وروى نافع عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ بيعلق هنا، الشيخ عبد الفتاح بيقول إيه: وهذان الحديثان ضعيفان. قال أبو شامة، أبو شامة ده في كتاب، له كتاب في شرح الشاطبية اسمه إيه، حد عارف؟ إبراز المعاني. والأول لا أصل له في كتب الحديث، اللي هو الحديث الأولان. والثاني أخرجه أبو داود ولكن بغير هذه العبارة، وليس أدل على ضعف الحديثين من ورود أحاديث أخر أصح سندا منهما تعارضهما، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الترمذي: وهو أشهر حديث في هذا الباب. يعني في أحاديث أصح من الحديثين الأولين اللي احنا قلناهم في الأول، في أحاديث أصح منهم تأتي بأخبار أو تقول عكس الذي يقولونه، فالعلماء بيردوا الأحاديث الأولانية لأنها إيه، حديث إيه، ضعيف. تمام. وفي صحيح ابن خزيمة أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وقد أشار الناظم إلى ضعف الحديثين السابقين وأمثالهما بقوله: ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. والمراد بالإجمال الإطلاق، أي لو صح نقل ترك الزيادة لذهب إجمال الآية واتضح معناها وتعين لفظها فلا يجوز العدول عنه. يعني لو كان الحديث الأولاني حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن مسعود على أن هو يزيد، خلاص كانت هيبقى الدنيا إيه، واضحة، وكنا هنلتزم بنص الآية. لكن الحديث حديث ضعيف. تمام. المعنى: لو كانت الأحاديث الدالة، ده معنى الأبيات إجمالا، لو كانت الأحاديث الدالة على ترك الزيادة على آية النحل ثابتة صحيحة السند لم تبق إجمالا في الآية، يعني لم تبق غموض في المعنى، وإنما المعنى يبقى واضح وما يبقاش في أي خلاف، بل تكون حينئذ واضحة المعنى، بينة المراد متعينا لفظها عند التعوذ فيقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا زيادة أو نقص عنه. ولكن هذه الأحاديث الدالة على ترك الزيادة ضعيفة معارضة بأصح منها سندا، فحينئذ تبقى الآية على إجمالها وإطلاقها، فلا يتقيد القارئ بلفظها. واضح؟ يبقى المراد بالاستعاذة في الآية مطلق الاستعاذة بأي صيغ، بل يجوز له النقص عنه بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان والزيادة بأن يقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من همزه ونفخه ونفسه. ويعتبر القارئ حينئذ ممتثلا للأمر في الآية الكريمة، سواء نقص عنها لفظا أو زاد عليها لفظا أو اثنين أو ثلاثة. ومما ينبغي التنبه له أن الأمر في الآية الكريمة للندب على ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف، قول ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الأمر في الآية الكريمة ها هنا أمر متحتم يعني على الوجوب، يعني إذا لم تستعذ قبل القراءة يكون عليك وزر أو يكون عليك إثم، أم أن الأمر فيها للتبرك والاستحباب؟ مذهبان للعلماء، من العلماء من قال أنه يجب عليك الاستعاذة مطلقا في بداية كل القراءة، وإذا لم تأتي وإن لم تأتي بها يكون في قراءتك نقص، و جمهور العلماء على أن الأمر فيها للإيه؟ للاستحباب، يعني إن أتيت بها فلك الأجر والثواب إن شاء الله، وإن لم تأتي بها فلا إثم عليك. ويجوز أن نجمع القولين، من منا يستطيع أن يجمع لنا القولين؟ خلينا في ما دخلناش في فروع، انا بتكلم في النقطتين دول بس، المذهبين دول، مذهب اللي بيقول ان هو واجب او مذهب بيقول ان هو مستحب، تقدر تجمعهم لنا؟ حد يقدر؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجة، نقدر نجمع القولين بحاجة بطريقة بسيطة خالص، ان الامر على الوجوب مرة واحدة، يعني انت ان بدأت قراءتك مرة واحدة بالاستعاذة يعتبر انت يعني أنا امتثلت للامر، تمام؟ زي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أليس ذلك أمر للمسلمين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حملنا الآية على الإطلاق يبقى يجب عليك في كل حال وفي كل وقت أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في من العلماء قال لك إن الأمر على سبيل الاستحباب، أنا كان يعجبني فيها القول الذي يقول أنها واجبة مرة واحدة، يعني المسلم لو ما صلاش على النبي في حياته مرة بالكلية يكون عاصي، لكن لو صلى مرة يسقط عنه الايه؟ الإثم، وامتثل للأمر مرة واحدة، ولكن وما بعد ذلك يكون على سبيل الايه؟ للاستحباب. يعني هو ده كان احد شيوخنا ربنا يديله الصحة كان قال ان احنا ممكن نجمع، انا ليس اجتهاد مني يعني، ولكن انا سمعتها من احد شيوخنا انه نجمع القولين بانك يجب عليك ان تستعيذ مرة واحدة في القراءة، في القراءة مرة في العمر يعني، لا مرة في العمر يعني، ولكن انت استعذت مرة في العمر تكون قد امتثلت للامر، وما بعدها يكون ايه؟ على سبيل الاستحباب، تمام؟ وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. اللغة في ضمير فيه يعود على التعوذ، أي التعوذ فيه. مقال مصدر ميمي والمراد به قول، يعني فيه كلام في الاستعاذة. الفروع جمع فرع وهو الغصن. الباسق الشجر الطويل المرتفع. المظلل ما له ظل لكثرة ورقه. والمعنى أن في التعوذ قولا كثيرا وكلاما طويل الذيل ممتد النسق انتشرت فروعه في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول القراءات. فأما أصول الفقه فيبحث فيها عن التعوذ من حيث أن الأمر به في الآية هل هو للوجوب أو للندب، وهل الآية واضحة الدلالة فيتعين لفظها أم مجملة فيصلح كل لفظ يدل على التعوذ. ده اللي احنا كنا بقوله من شوي. وأما أصول الحديث فيبحث فيها عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ وعن سندها وحال رواته. وأما أصول القراءات أو علوم القرآن والمراد بها أمهات الكتب المؤلفة في هذا الشأن كالكامل للإمام الهذلي والإيضاح للأهوازي وجامع البيان للداني، فيبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر به والإخفاء، ومن حيث الوقف عليه أو وصله بما بعده. وقوله فلا تعد منها باسقا ومضللا معناه فارجع إلى هذه الأصول وأمعن فيها وأمعن النظر فيها ولا تتجاوز منها القول الذي تعضده الأدلة وتؤازره البراهين. فكنا بالباسق والمقال عن هذا القول. عايز يقول لحضرتك اعتبر أن أقوال العلماء في أصول الحديث وفي أصول الفقه وفي أصول القرآن كالشجرة، كأن أنت شجرة كبيرة لها ظل لا تخرج عن هذا الإيه الظل. أنت اجتهد في هذا المحيط وفي ظل هذه الإيه الشجرة، لا تخرج من هذه الأقوال المعتمدة عند العلماء إلى أقوال أخرى. واضح؟ وإخفاؤه فصل أباه عاتنا. وإخفاؤه فصل أباه عاتنا. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وإخفاؤه فصل أباه عاتنا. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وإخفاؤه فصل أباه عاتنا. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. اللغة الإخفاء أي الإسرار، وضمير إخفاؤه يعود على التعوذ. أبى الشيء تجنبه وامتنع من فعله، يعني رفضه. الوعاه جمع واع كقضاء جمع قاض، وهو الحافظ المدقق. وقد جرى كثير من شراح القصيدة على أن الفاء رمز لحمزة والألف رمز لنافع، وعلى هذا يكون المعنى أن حمزة ونافعا كانا يخفيان التعوذ عند قراءتهما. وممن أخذ به لحمزة مطلقا في جميع القرآن الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ المفسر المتوفى سنة 340، فإنه أعمل فكره في تصحيح الإخفاء وتقريره والقراءة والإقراء به. وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة ويخفيه في سائر القرآن، وروى خلاد عن سليم عن حمزة وروى خلاد عن سليم أن حمزة كان يخير القارئ بين الجهر والإخفاء في التعوذ. مفهوم الكلام؟ يعني وإمام واحد زي الإمام المهدوي الصلاة، لأن الإمام حمزة كان يخفي الاستعاذة مطلقا. وروي عن خلف أنه قول عن الإمام حمزة أنه كان يثبت التعوذ مجهورا به في الفاتحة في أول القراءة ويخفيه في بقية القرآن. وروي عن خلاد عن حمزة أنه كان الإمام حمزة يخير القارئ بين الجهر وبين الإخفاء. وروى المسيبي أو المسيبي عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن، وعلى هذا يكون قول الناظم وإخفاؤه فصل أي في قوة الاستثناء من عموم قوله فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، فصل أي استثناء، يعني الأصل الجهر والفصل والاستثناء، يعني كأنها مفصولة عن القاعدة الأولانية. فإنه بعمومه يدل على الأمر بالتعوذ جهارا في جميع الأوقات وفي سائر القراء وفي سائر القرآن ولجميع القرآن ولجميع القراء. أقول القول ده تاني، العلماء في تفسير أو في شرح البيت الذي معنا وإخفاؤه فصل أباه عاتنا على قولين. القول الأولاني على إن الفاء رمز حمز، الفاء رمز لحمزة والهمزة رمز المين لنافع، ويكون على هذا المعنى إن الإخفاء التعوذ والإصرار به وجه مقروء به عن حمزة وعن نافع. ده على المذهب الأولان اللي اعتبر إن الأبيات فيها إيه؟ رموز واضح وإخفاؤه إخفاء التعوذ. فصل أي وجه أباه أي لحمزة، فصل يبقى هنا إخفاؤه فصل، الفاء رمز حمزة وأباه الهمزة رمز إيه؟ لنافع. يبقى إخفاء التعوذ استثناء لحمزة والنافع. ده على القول الأولاني أو قول أكثر الشراح أن البيت فيه رموز. الشيخ عبد الفتاح القاضي بقى هنا انتصر للقول الثاني، وأنا أرى أن القول الثاني هو الأصح الذي انتصر إليه الشيخ عبد الفتاح القاضي. هنا هيكمل الكلام هو، ولكن الصحيح أن لألا رمز في البيت، الصحيح أنه لا يوجد رمز في هذا البيت. يبقى فصل أباه على التفسير الآخر أنها ليس فيها أي رموز، وأن فصل معناه فرق أو وجه، وأنه بيان لحكمة الإخفاء التعوذ، وهو الفرق بين القرآن وغيره. واضح؟ فصل أي فرق، يعني إن الإخفاء يفرق ويفرق بين القرآن وبين غيره. تمام؟ أو معناه أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه وكيفية من كيفياته، فكأنه قال إخفاء التعوذ فرق بين القرآن وغيره أو كيفية من كيفياته. رده أي الإخفاء علماؤنا الحفاظ الأثبات ولم يأخذوا به. معناه أي معنى الكلام البيت، وإخفاؤها إخفاء التعوذ فصل أي وجه أباه أي رفضه وعاتنا، يعني وجه الاستعاذة رفضه الوعاة. ده على المعنى الثاني، على اعتبار ان مفيش الرموز في البيت، يبقى اخفاء التعوذ وجه رفضه منعه الوعاه من الشراح او الوعاه من القراء، بل اخذوا بالجهر به في جميع القرآن ولكل القراء، كما افاد ذلك عموم قوله فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسلما. وذلك أن الجهر بالتعوذ إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. فهمنا القولين؟ القول الأولاني بيقول إن ده وجه عن حمزة وعن نافع، والقول الثاني لا، بيقول إن أباه وعاتنا فصل أباه دي ليست رموز وإنما كلمات حقيقية مرادة المعنى. واضح؟ طيب، هنا بيتكلم بعد كده الشيخ عبد الفتاح القاضي على فوائد الجهر بالاستعاذة. ومن فوائد الجهر بالاستعاذة أن السامع للقراءة يتمكن من الإصغاء لها من أولها. لو أنا حبدأ أقرأ التلاوة بتاعتي والناس مش واخدة بالها أن أنا بقرأ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ممكن وأنا بقرأ الناس غير منتبهة، على بال ما يسمعوا وبال ما ياخدوا بالهم إن أنا بقرأ يكون فات جزء من الإيه؟ من التلاوة، يبتدي بقى يسمع ويقول يقرأ، لا ده في حد بيقرأ معايا؟ لكن لما أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الناس انتبهت، يوم ما يضعش منهم أي حاجة من الإيه المقروء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. واضح؟ يبقى السامع، أن السامع للقراءة يتمكن من الإصغاء لها من أولها فلا يفوته شيء منها. وإذا أخفى القارئ التعوذ فلا يعلم السامع للقراءة إلا بعد أن يفوته شيء منها. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها، فإن المستحب للقارئ في الصلاة إخفاء التعوذ وإن كان إماما وفي صلاة جهرية، لأن المأموم منصت في الصلاة في أول الإحرام فلا يفوته شيء من قراءة إمامه. يبقى هنا برضو فيها العلة أو فيها السبب إن إحنا ليه لا نجهر بالاستعاذة في الصلاة. الأولى في الصلاة والأصح فيها أن لا يجهر بالاستعاذة، تمام؟ يعني الأولى والسنة في الصلاة أن أنت لا تجهر بالاستعاذة. طب إيه الحكمة؟ لأن القارئ تكبيرة الإحرام أو دخوله في الصلاة تغني عن الاستعاذة، هو أصبح مستحضر يعني حاضر الذهن، تمام؟ لما يقول الله أكبر فهو خلاص بقى منصت ومنتبه للإيه؟ للصلاة، ووقف في صلاة، فلا يحتاج أن يقرأ فيها بالإيه؟ بالاستعاذة. وفصل الخطاب في هذا المقام أن يقال أن التعوذ يستحب إخفاؤه في مواطن والجهر به في مواطن أخرى. الأصل في الاستعاذة الجهر. طب إمتى نخفي الاستعاذة أو إمتى نسر بها؟ واحد، إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء كان منفردا أو في مجلس. يعني إيه؟ واحد في المواصلات، الشيخ الأستاذ أو الأستاذ أو الأستاذ قاعد في المواصلات، قاعد في القطر ولا قاعد في العربية، فمعاه المصحف بتاعه أو بيقرأ في التليفون، فبيقرأ في صمت، بيقرأ في سره. هل من العقل أن يجهر بالاستعاذة ثم بعد ذلك يقرأ في سره؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ليس لها معنى، أو يعني سيضحك عليه الناس، يقول أنه يعني مختل، ما يعني ما يقول هذا الشخص، تمام؟ لكن وبيقرأ سرا فهيستعذ ايه سرا، لانه الملائم له في هذه الحالة ان يقرأ، ان يكون ايه، ان تكون الاستعاذة سرا. اذا كان خاليا سواء قرأ سرا ام جهرا، يعني لو واحد بيقرأ لوحده قالوا انه يستحب له، يجوز له ان يسر بالاستعاذة. ليه؟ على اساس ان ما فيش حد بيسمعه، فلا يحتاج الى ان ينبه الايه المستمع. واضح؟ إذا كان في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، ولسه قايلين الكلام ده من شوية، وسواء كان منفردا أم مأموما أم إماما أو إماما. الحالة الرابعة، إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بالتعوذ فيها. احنا قاعدين في المسجد هنا، في مسجد سيدي صالح هنا، بنقرأ كلنا، بنطبق الايه التلاوة بتاعتنا، بدأنا التلاوة بتاعتنا من عند الاستاذ اللي موجود او من عند الشيخ، فيبدأ التلاوة الايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اللي بعده سيكمل، هيبدأ يقول ايه؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. لا يحتاج التالي أن يقرأ استعاذة أخرى، يكفيه الأول استعاذة في المجلس. طيب، إذا قطعنا القراءة وأردنا أن نعود إليه، هل نعود للقراءة بالاستعاذة أم بغير استعاذة؟ حد له كلام تاني؟ الأول تسألني سؤال، ما الذي قطع القراءة؟ يعني الشيخ مثلا بيقرأ أو حضرتك بتقرأ فقلت حكم غلط أو أخطأت، لحنت لحنا خفيا أو جليا في قراءة، كأن قلت مثلا الذي هم فيه مختلفون، فأنا بصلح لك التلاوة بقول لك أعد، هنا حكم إظهار شفوي وشرحت حكم الإظهار الشفوي. هل بعد أن تبدأ وأنت وطلبت منك أن تكمل القراءة هل تحتاج أن تستعيذ مرة أخرى؟ لا تحتاج. يبقى إذا كانت القراءة، إذا كنت تقرأ أو وقطعت القراءة لأمر يتعلق بالقراءة أو تدارس القرآن أو تفسير، يعني كان زي رحمة الله عليه سيدنا الشيخ الشعراوي يقرأ الآية ويفسر، فإذا لم يخرج عن موضوع القرآن أو تفسير القرآن أو أحكام القرآن أو بيشرح حكم فقهي أو ما يخص الآية القرآنية أو موضوع القرآن الموضوع الشريعة، فهذا لا يعتبر إيه؟ انقطاع للإيه؟ انقطاع للقراءة. أما إذا انقطع التلاوة مثلا، هو يقرأ فالتليفون رن عليه فقطع التلاوة بتاعته بيرد، كنا خرج عن موضوع التلاوة ودخل في موضوع دنيوي. في الحالة دي لما يحب يقرأ يرجع يقرأ يرجع تاني للإيه؟ للاستعاذة، أو بيرد على واحد زميله أو بيكلم حد أو دخلنا في موضوع تاني غير موضوع الإيه؟ القرآن. يبقى أنت عندك لو قطعت التلاوة بتاعت حضرتك أهو، لو قطع القارئ سبحان الله موجود تتمة، لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهري كعطاس أو تنحنح، واحد بيعطس واحد بيتنحنح، أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة كأن شك في شيء في القراءة وسأل من بجواره ليتثبت، فإنه لا يعيد التعوذ. أما لو قطعها إعراضا عنها أو لكلام لا تعلق له بها ولو ردا لسلام فإنه يستأنف بالتعوذ. واضح كلام هنا؟ واضح. طيب، في حد عنده أي مشكلة في باب الاستعاذة؟ في أي مشكلة في باب الاستعاذة؟ أعيد حاجة تاني، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.